منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح. معالم منهجية حول الصحابة رضي الله عنهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته والإخوة والأخوات من طلاب هذه المنصة التعليمية المباركة منصة زادي، ومرحبا بكم في هذه الوحدة الجديدة ضمن هذه المساقات المتعلقة بالصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وهذا هو درسنا الأول في هذه الوحدة، والذي نتحدث فيه عن شيء من معالم التعبد عند الصحابة رضي الله عنهم، الصحابة والعبادة. ما العبادة التي نعنيها هنا؟ العبادة إذا أطلقت في الشرع المطهر فإنها كما عرفها ابن تيمية وغيره من الأئمة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، لكننا في هذا السياق نقصد به التعبد الخاص، أي التعبد المتعلق بجملة من العبادات المحضة كقراءة القرآن وصلاة الليل وصيام النفل ونحو ذلك. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا أعبد الأمة وأكثرها، وكانوا أعبد الأمة وكانوا أعظم الناس أيضا تأثرا بهذا. والسبب في هذا أن عبادتهم كانت مبنية على علم صحيح، ولهذا لم يوجد في تاريخهم نماذج أو أمثلة من الانحرافات التي وقعت في من جاء بعدهم، وإن كانت تتفاوت يعني قلة وكثرة وشدة وخفة، لم يقع عندهم هناك انحراف أو نوع من الميل عن الصراط المستقيم في هذه الأبواب. ولذلك لما اقترنت عبادتهم بالعلم المؤصل، بالعلم المزكى الذي تلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا أسد الأمة وأعظمهم صوابا في هذا الباب. لكن ماذا عن عبادتهم؟ دعونا نقرأ هذا الوصف المجمل الذي ذكره أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه حينما وصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: والله لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فما أرى لهم اليوم شبها، لقد كانوا يصبحون شعثا غبرا، قد باتوا لله سجدا وقياما، يتلون كتاب الله، يراوحون جباههم وأقدامهم، فإذا أصبحوا فذكروا الله عز وجل، مادوا كما تميد الشجر يوم الريح، هملت أعينهم حتى تبل ثيابهم، والله لكأن القوم باتوا غافلين. يعني حالهم في الصباح الذي يراهم يقول كأنهم باتوا في حال غفلة أو سهر على محرم، وما والله كان حالهم ذلك، بل باتوا على طاعة. فالمقصود من هذا أيها الإخوة، هذا الوصف العام الذي روي عن علي رضي الله تعالى عنه يشكل السمة العامة عليهم في التعبد، وقد كانوا جميعا مشاركين ولهم نصيب في هذا، وإن كان بعضهم يزيد على بعض في هذا الجانب. إذا أردنا أن نشير إلى بعض مظاهر التعبد عندهم فإننا نلمسها في المظاهر التالية أو المعالم التالية. أولا، كانوا حريصين رضي الله تعالى عنهم على الترقي في درجات التعبد. جاء ثلاثة نفر كما في الصحيحين من حديث أنس إلى أبيات النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته، فكأنهم تقالوها. فقال أحدهم: أما أنا فأقوم ولا أنام. والثاني قال: أما أنا فأصوم ولا أفطر. والثالث قال: أما أنا فلا أتزوج النساء. وفي رواية أن بعضهم أو أحدهم قال: أما أنا فلا أكل اللحم. وقد عللوا ذلك بأنه رسول الله وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه. يعني قولهم أو قول الراوي كأنهم تقالوها ليس انتقاصا للنبي صلى الله عليه وسلم، حاشا وكلا، فقد كانوا أعظم الناس إجلالا وتقديرا له صلى الله عليه وسلم، وإنما كما علل أحدهم فقال: ذاك رسول الله غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ظنا منهم أن التعبد مرتبط بقضية تغفر الذنوب أو لا تغفر الذنوب، والأمر أعظم من هذا. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم كلامهم ومقالهم غضب عليه الصلاة والسلام وقال: أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له. وصدق صلى الله عليه وسلم، وصل إلى الذروة في السماوات العلى، وصل إلى مستوى سمع فيه صريف الأقلام، صوت الأقلام وهي تكتب، وسمع صوت الأقلام وهي تكتب ما أمرها الله عز وجل بأن تكتب، وصرير الأقلام التي بأيدي الملائكة. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم الجنة والنار، فلا يوجد أحد يزايد على هذه القضية، هو أتقى الناس، ومع ذلك أراد أن يصحح مفهوم هؤلاء الصحب الكرام في مسألة التعبد. فهم مع حرصهم على الترقي في درجات التعبد، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يجعلهم على نهج وسط لا يحصل فيه غلو ولا يحصل فيه جفاء ولا إفراط ولا تفريط، فقال: أما والله إني لأخشاكم له وأتقاكم، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وآكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. من المظاهر أو المعالم التي تبدو لنا عند في تعبد الصحابة رضي الله عنهم كثرة الذكر. لعل من المواقف التي توضح لنا هذا المعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على جويرية أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها كما في البخاري، فوجدها تسبح وتذكر الله عز وجل حتى ارتفع النهار. فلما رجع النبي عليه الصلاة والسلام وجدها على الحال التي هي عليه، فقال: لقد قلت بعدك أربع كلمات يرجحن، أو هن أكثر وأرجح أو أوزن مما قلت: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. فتأمل في هذا اللزوم للذكر الذي وصفه ابن عباس في روايته لهذا الحديث عن جويرية. أيضا حدث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم كان إذا صلى الفجر بقي في مصلى حتى تطلع الشمس، ويمر بالصحابة إذن كانوا يجلسون أيضا يذكرون الله سبحانه وتعالى، وأحيانا يفيضون في شيء من حديث الجاهلية فيمر النبي عليه الصلاة والسلام بهم ويتبسم. وقد حكى الوليد بن مسلم رحمه الله عن الأوزاعي وهو أحد أئمة التابعين أو أتباع التابعين عفوا، أن السلف حكى هذا عن السلف اتفاقا أنهم كانوا يجلسون في مصلاهم حتى تطلع الشمس ثم يقومون لحاجتهم. من مظاهر التعبد أيضا التي تلمح في سيرة الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يراعون التوسط. وفي حديث أنس السابق في قصة الثلاثة رهط كان درسا نبويا عظيما بالغا في قضية التوازن وعدم الغلو. ومن الأمثلة التي تدل على هذا، من الأمثلة التطبيقية التي وعاها الصحابة الكرام رضي الله عنهم، أن سلمان الفارسي كما في صحيح البخاري زار أخاه أبا الدرداء رضي الله عنه، فوجد أثر التقشف على بيت أبي الدرداء ورأى امرأته متبذلة يعني لبس ثياب لا تليق بمثلها، فقالت فسألها سلمان: ما شأنك؟ قالت: إن أخاك أبا الدرداء لا حاجة له في الدنيا. فأراد أبو الدرداء رضي الله عنه لما أكل شيئا من الطعام أن يقوم يصلي، فقال: اجلس اجلس. فأكل أو تذاكر شيئا من الحديث، ثم قال له سلمان: إن لزوجك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لزورك أي الزوار الذين يأتونك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فلما أصبحوا غدوا على النبي عليه الصلاة والسلام، فحدث سلمان بما وقع له مع أبي الدرداء رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. إذن الإسلام لا رهبانية فيه، الإسلام عنده توازن عظيم جدا بين الروح وبين الجسد وبين العقل وبين العاطفة، عنده توازن عظيم جدا بين حوائج الدنيا وحوائج الآخرة، فلا شطط ولا غلو ولا إفراط ولا تفريط. أيضا من مظاهر التعبد التي تلمح وتظهر في لمن تأمل في سيرة الصحابة رضي الله عنهم، وهو المظهر الرابع، حرصهم على اتباع السنة في العبادة، حرصهم على اتباع السنة في العبادة. وممكن يعني أن نذكر يعني أمثلة هذا كثيرة جدا، لكن أريد أن أرجع وأعود بالذاكرة الزمنية إلى الوراء قليلا لأبين كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد الصحابة إلى هذا. وذلك أنه عليه الصلاة والسلام مرة بالمسجد فوجد بعض أمهات المؤمنين قد علقت حبلا بين ساريتين في المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ فقالوا: هذا لزينب، إذا تعبت تعلقت به. قال: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه. ثم قال: اكلفوا من العمل ما تطيقون، أو قال: إذا تعب أحدكم أو شعر بنوم أو نحو ذلك من اللفظ النبوي فلينم، فإنه لا يدري لعله يذهب ليذهب ويستغفر الله فيسب نفسه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال مرة واعظا الصحابة: يا أيها الناس عليكم من الأعمال ما تطيقون. وقد قالها لما مرت الحولاء بنت تويت رضي الله عنها، وقد قيل لها إن هذه الحولاء بنت تويت تقوم الليل وتصوم النهار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مه، وهذه كلمة فيها نوع من الزجر، اكلفوا من العمل ما تطيقون أيها الناس، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، وإن أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه، ما داوم عليه صاحبه. إذن هذا يؤكد ما تقدم من المعالم في قضية الاعتدال والتوازن في فعل العبادة. خامس هذه المظاهر هو مداومتهم على العبادة رضي الله عنهم، وهذا المعنى حرص النبي عليه الصلاة والسلام أن يغرسه فيهم، وكان من أسباب أو من الأدوات أو الوسائل التي استخدمها عليه الصلاة والسلام في تربية الصحابة على هذا المعلم هو نهيه عن التشدد في العبادة أو إلزام النفس بمستوى عالي من التعبد حينما يكون الإنسان شابا، لأنه لو فعل ذلك فقد يبلغ سنه سن الشيوخ والكبار فيعجز عن الوفاء بما يفعل. ومن ذلك أنه استدعى مرة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، فقال له وبلغه أن زوجته لما يعني سئلت قالت إنه رجل ليس له حاجة في أهله ولا في فراشه، فاستدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وكان شابا جلدا قويا وكان من عباد الصحابة رضوان الله عليهم، فقال: ألم أخبر أنك تصوم الليل أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: صم 3 أيام من كل شهر. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. فقال: صم يوما وأفطر يوما. فقال: يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك. قال: لا أكثر من ذلك، إن أفضل الصيام صيام نبي الله داود. المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام أوقفه عند هذا الحد. قال عبد الله بن عمر: فلما كبر وكان فارق النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الصورة من العبادة، كره أن يغير شيئا فارق عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان يصوم أسبوعين ويفطر أسبوعين حتى يثبت على صيام الدهر. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رأى رؤيا في المنام، فقصتها حفصة على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عبد الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. يقول الراوي: فلم يزل عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. إذن هذا المعلم الخامس هو المداومة على العبادة، كان ظاهرا وحاضرا في حياتهم رضوان الله تعالى عليهم، وهو أيضا امتاز لقول عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. أيضا من المعالم وهو المعلم السادس ونختم به هو محافظتهم على العبادة وقت الفتن والمحن. ثبت في صحيح مسلم من حديث سليمان بن يسار رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: العبادة في الهرج، يعني وقت الفتن، كهجرة إلي. الصحابة وعوا هذا المعنى، فبالإضافة إلى تربية النبي صلى الله عليه وسلم لهم على الديمومة والاستمرار والاعتدال كانوا أيضا حريصين على ذلك. ومن أشهر من يمثل لهم بذلك عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، فإنه يعني لما غزا الحجاج مكة وأراد أن يقاتل ابن الزبير كان يقول الرواة إن بن جنيق الحجاج كان يضرب الكعبة وعبد الله بن الزبير واقف، سقط بعضه أو احترق جزء من الكعبة وعبد الله بن الزبير مستمر ودائم وثابت على عبادته. فهذه صورة من صور الثبات، لا أعني فقط أنه لم يتأثر بهذا الغزو أو كذا، لا، وإنما مرادي أن هذه صورة من صور ثباتهم، يعني مع أنه كان هو أمير الحجاز وقد بايعه الناس هناك وهو المسؤول الأول عن المنطقة وعن الكعبة وعن مكة، ومع ذلك لم يشغله هذا عن التعبد لله عز وجل والانتصاب بين يديه سبحانه وتعالى. هذه أيها الأخوة والأخوات معالم ست يلتمسها المتتبع والمتأمل لواقع الصحابة رضي الله عنهم في العبادة، وقد يجد المتأمل معالم أكثر في هذا. هذه المعالم ينبغي علينا أن نعيها وأن نستفيد منها في واقع حياتنا، وأن نتذكر تلك القواعد التي قررها النبي صلى الله عليه وسلم في السياق الذي ذكرناه قبل قليل، ومنها أدومه وإن قل، ومنها اكلفوا من العمل ما تطيقون. وبهذا يكون الإنسان بإذن الله تعالى سائرا على الجادة ومتبعا للصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم جميعا اتباع السنة ظاهرا وباطنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.